الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله عن الغلاة في باب القدر وهم الجبرية، وقال المؤلف رحمه الله فيهم: حتى يسلب العبد قدرته واختياره وفعله أيضا، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. هذه بلية ثانية وقع فيها هؤلاء الجبرية، وهي أنهم نفاة الحكمة، ينفون عن الله سبحانه وتعالى الحكمة. وهذا الموضع يحتاج إلى بسط كثير، والمقام لا يسعف به، لكن على كل حال قولهم لا شك في بطلانه، بل لا شك أن نفي الحكمة عن الله سبحانه وتعالى ضلال مبين، مخالف لعشرات والمئات والآلاف الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الله عز وجل حكيم ذو حكمة بالغة. فهو يفعل لحكمة، ويخلق لحكمة، ويشرع لحكمة، لكن قد نعلمها وقد لا نعلمها، والله المستعان. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين، آمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة في العقيدة الواسطية: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن موضوع جديد، وهو مذهب أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان. وهذا الموضوع موضوع عظيم، وما يدور في فلك مسائل الإيمان من المسائل التي وقع فيها خلاف بين المنتسبين إلى هذه الملة من قديم. فتحقيق المقام على قواعد أهل السنة والجماعة لا شك أنه في هذا من المهمات. مبحث الإيمان ومسائله يتضمن موضوعات عدة، يمكن أن نجملها في عشرة موضوعات، وأنا أدعوك يا طالب العلم إلى أن تتبصر بها، فما أكثر الخلافات والإشكالات التي تحيط بها. يحتاج طالب العلم إلى أن يحقق القول في هذه المسائل وفق قواعد وضوابط ومسلك أهل السنة والجماعة. فعندنا أولا ما يرجع إلى حقيقة الإيمان وتعريفه، وأنه قول وعمل. والموضوع الثاني ما يرجع إلى زيادته ونقصانه وتحقيق القول في ذلك. والأمر الثالث ما يتعلق بتفاوت الناس في الإيمان، وأنهم ليسوا على رتبة واحدة، بل إنهم متفاوتون في ذلك. وهذه المسائل سيأتي عليها البحث إن شاء الله من خلال كلام المؤلف رحمه الله. والأمر الرابع ما يرجع إلى الاستثناء في الإيمان، فأهل السنة يستثنون في الإيمان ولا يجزمون من وجه، ويستثنون من وجه، يستثنون باعتبار الإيمان الكامل ولا يستثنون باعتبار أصل الإيمان. وعندنا موضوع خامس يتعلق بأركان الإيمان وشعبه. طالب العلم لا بد أن يضبط هذا الموضوع وأن يكون مشرفا على شعب الإيمان، فيكون بذلك إن أراد ساعيا في تحقيق الإيمان. الأمر السادس ما يتعلق بموضوع الوعد والوعيد وفهم نصوصهما، فإن هذا من الموضوعات التي حصل فيها خلاف كثير وبحث طويل. الأمر السادس السابع ما يرجع إلى مسألة التفريق بين الإسلام والإيمان، ويلحظ الفرق الدقيق بين النظر إلى الإسلام والإيمان من حيث ذاتهما وبالنظر إليهما من حيث أهلهما، حتى يستقيم له فهم الأدلة التي وردت في الإسلام والتي وردت في الإيمان. وعندنا مسألة ثامنة تتعلق بمرتبة الإحسان، تلك المرتبة العظيمة المنيفة التي هي المرتبة الثالثة من مراتب الدين، مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه فإنه يراك. فهمك الله. والمسألة التاسعة هي ما رجع إلى تحقيق القول عند أهل السنة في مرتكب الكبيرة والمذهب الحق، هي هذه المسألة التي تشعبت فيها مذاهب الناس. والأمر العاشر والأخير ما يرجع إلى موضوع الكفر والتكفير، وهذه المسألة البحث فيها طويل والخلاف فيها كثير، وهي شيء ليس يخفى أو لا تخفى أهمية هذا الموضوع عليك يا طالب العلم. فهذه المسائل أنا أدعوك إلى أن تحقق القول فيها وأن تدرسها دراسة متأنية من خلال كلام المحققين من أهل العلم متقدمين ومتأخرين، تكون مثلا على اطلاع على ما كتب المتقدمون كأبي عبيد مثلا في كتاب الإيمان، أو ما كتب المتأخرون من المحققين، وعلى رأس أولئك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا لم تقرأ شيئا في باب الإيمان فقرأ كتاب الإيمان، إذا كنت لا تريد أن تقرأ شيئا في باب الإيمان اقرأ كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية على الأقل، وإن جمعت إليه الإيمان الأوسط فخير إلى خير وحسن إلى حسن. المهم أن تؤصل علمك في هذا الباب في ضوء قواعد وضوابط أهل السنة والجماعة. كذلك مسألة القدر التي سبقت، لا بد أن تؤصل نفسك في هذا الموضوع وفق مذهب أهل السنة، وأدعوك إلى أن تقرأ قراءة متأنية كتاب شفاء العليل. طبعا كلامي يتوجه إلى طلبة العلم المحصلين المؤهلين الذين شدوا طرفا من العلم، بحيث إذا قرأوا فهموا. كتاب شفاء العليل كتاب ثمين جدا، اجمع لك خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة مع ردودهم على مخالفيهم، إلى غير ذلك من الأبواب التي مرت بنا. باب الإيمان من الأبواب العظيمة التي لا يكاد يخلو كتاب اعتقاد عند أهل السنة من البحث فيه، وكيف لا يكون كذلك، وكل خير في الدنيا والآخرة فإنه مترتب على تحقيق الإيمان. والله سبحانه وتعالى قد رتب على تحقيق الإيمان نحو من 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. الإيمان في اللغة التحقيق ما ذكره فيه الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات، أنه التصديق الذي معه أمن. ما هو يا شيخ؟ التصديق الذي معه أمن، فهو أخص من مطلق التصديق. والبحث في الإيمان في اللغة على كل حال ليس بكبير شأن، وتضخيم المرجئة لهذا الموضوع ليس له وجه، لأن المهم عندنا ما هو الإيمان في الشرع، المهم عندنا هو ما هو الإيمان في الشرع وليس ما هو الإيمان قبل نزول الشرع، يعني في لسان العرب. فهذا الذي ينبغي أن تتضافر وتتوافر الهمم للبحث فيه وتحقيقه. والحق في هذا الباب واضح ولله الحمد، لم يزل أهل السنة من قديم وإلى اليوم يتواردون على توضيحه. الإيمان شرعا ما بين الشيخ رحمه الله حيث قال: ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيمان، لا فرق بين الدين والإيمان عند الإطلاق، فالدين هو الإيمان والإيمان هو الدين. أما إذا أريد بالإيمان ما يقابل الإسلام والإحسان فإنه حينئذ يكون أخص. قال: قول وعمل، وهذه المسألة من المسائل الكبرى عند أهل السنة، حتى قال شيخ الإسلام إن كون الإيمان قولا وعمل وعملا قولا وعملا عند أهل السنة من شعائر السنة، يعني يفرق بين السني وغيره بهذه المسألة الكبرى، هل يقول إن الإيمان قول وعمل أو لا، من شعائر السنة. وهذا الباب عليه أدلة كثيرة، حتى ذكر ابن القيم أن على أن الإيمان قول وعمل أكثر من 100 دليل تشهد بأن الإيمان قول وعمل، ومن أظهرها قول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. والإيمان ها هنا بإجماع المفسرين هو الصلاة، فإطلاق الكل على الجزء دليل على أن هذا الجزء مهم فيه، فالعمل ولا شك من الإيمان. وليس المقصود بالقول والعمل مطلق القول والعمل، هذا لا يقول به عاقل، إنما هو قول مخصوص وعمل مخصوص، وهو ما أمر الله عز وجل به، أليس كذلك؟ حينما يقول أهل السنة أو أهل العلم الإيمان قول وعمل، ما مرادهم؟ قول مخصوص وعمل مخصوص، ما هو؟
أمر الله عز وجل،
ما أمر الله عز وجل به، ليس أي قول وليس أي عمل، وأظن هذا من البدهيات. قال رحمه الله قول وعمل، ثم عاد على هذه الجملة المختصرة بالتفصيل. الإيمان مكون من هذين الأمرين رحمك الله، اللذين يؤولان إلى 5 أمور، أمران على وجه الإجمال، وهما 5 على وجه التفصيل. قال رحمه الله قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. التقسيم في مسألة الإيمان قضية اعتبارية، فإنك إذا نظرت في كلام العلماء قد تجد فيهم من يجعل القسمة ثنائية فيقول الإيمان ماذا؟ قول وعمل، وقد تجد القسمة ثلاثية فتجد أنهم يقولون إن الإيمان قول اللسان اعتقاد القلب وعمل الجوارح، وهذا أغلب على المتأخرين، والأول أغلب على المتقدمين. وقد تجد من يجعل القسمة رباعية فيقول الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وقد تجد من يجعل القسمة خماسية كشيخ الإسلام هنا حيث قال قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، والكل يرجع إلى معنى واحد، الكل يرجع إلى معنى واحد، وإنما الاختلاف في التعبير والتوضيح، الاختلاف في التعبير والتوضيح، فمن زاد إنما أراد ماذا؟ إنما زيادة التوضيح فقط لا غير، وإلا المعنى كله شيء واحد، فالخلاف ها هنا خلاف لفظي، اختلاف في اللفظ والتعبير لا غير. والمراد بقول القلب تصديقه وإيقانه، أي التصديق بإركان، التصديق بأركان الإيمان وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو قول القلب؟ تصديقه وإيقانه، أي
بأركان الإيمان،
التصديق بأركان الإيمان وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إذ من المعلوم من الدين بالضرورة بإجماع المسلمين قاطبة أن من كذب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بل في كلمة بل في حرف فإنه كافر باطنا وظاهرا، فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم واجب تصديقه فيه، هذا هو قول القلب، ويقابله تكذيبه عليه الصلاة والسلام أو الشك والريب المستمر كما هو حال المنافقين، وارتابت قلوبهم، يعني أقصد أنه ليس شيئا طارئا ويزول، وإنما هي حالة يكونون عليها، وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، هذا منافق لماذا؟ لقول القلب الذي هو التصديق. قول القلب وقول اللسان، قول اللسان هو النطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن من زعم أنه يصدق الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بقلبه لكنه امتنع عن النطق بالشهادتين فإنه لا ينفعه تصديقه بالإجماع ولا يفيده ذلك مثقال ذرة عند الله، لا بد من النطق بالشهادتين عند الإمكان. الأمر الثالث قال رحمه الله: وعمل القلب. والمقصود بعمل القلب كل الأعمال الصالحة الباطنة من محبة وخشية وإنابة وتوكل وما إلى هذه الأمور، فهذه ولا شك أنها من الإيمان، بل الأصل أن الإيمان الباطن أعظم من الإيمان الظاهر، هذا هو الأصل. بل الإيمان الظاهر لا ينفع إذا لم يوجد إيمان باطن، فمهما عملت ولكنك فاقد للإخلاص هل ينفعك عملك؟
أبدا،
لا ينفعك عملك. الأمر الرابع في كلام المؤلف رحمه الله قال: قوله عمل القلب وعمل اللسان، وهو الأعمال الصالحة التي تكون باللسان كتلاوة القرآن والأذان والذكر وما إلى هذه الأمور. وأخيرا عمل الجوارح، يعني الأعمال الصالحة التي تقوم بالجوارح من صلاة وصيام وحج وصدقة إلى آخره. وهذا هو معترك الخلاف بين أهل السنة والجماعة والمرجئة، وإن كان الخلاف بيننا وبينهم حاصلا أيضا، أقصد جمهور المرجئة، معترك الخلاف بيننا وبينهم هو في هذا الأمر، وإن كان ثمة خلاف أقل في مسألة عمل القلب، فإن القوم عندهم اضطراب في هذه المسألة. أما بالنسبة لعمل الجوارح فلا يختلفون على جميع أطيافهم على أن عمل الجوارح ليس من الإيمان في شيء. أما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أن عمل الجوارح من الإيمان، والأدلة على ذلك كما ذكرت لك كثيرة. بالمناسبة القسم الخماسية بحثت كثيرا في كتب شيخ الإسلام فما وجدته ذكرها إلا في هذا الموضع، أما في عدة مواضع أخرى تجد أنه يجعل القسمة ماذا؟ رباعية، وهذا الذي عليه أكثر العلماء أنهم يقولون قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. طيب عمل اللسان الذي هو التلاوة والذكر وإلى آخره أين يضعونه؟ في عمل الجوارح. والأمر ما هو إلا زيادة في الإيضاح لا أقل ولا أكثر. وهذه المسألة على كل حال يعني البحث فيها طويل، ولكني أنبهك يا طالب العلم إلى أن هذا التعريف تعريف لحقيقة الإيمان المنجية عند الله، انتبه، فإنك قد تجد من الناس من يقول إن هذا تعريف الإيمان الكامل. الأمر ليس كذلك عند السلف، وأخطأ خطأ وأي خطأ. ذاك الذي يقول إن هذا تعريف لماذا؟ كمال الإيمان أو الإيمان الكامل، ليس الأمر كذلك. الإيمان الذي ينجيك عند الله سبحانه وتعالى حقيقة مركبة من ثلاثة أشياء، هي هذه التي سمعت: لا بد من عقيدة في القلب، ولا بد من نطق باللسان، ولا بد أيضا من عمل بالجوارح. متى ما فقدت شيئا من ذلك فلا شك أنه لا ينفعك ما وجد، كما نص على هذا كثير من أهل العلم، ومن أولئك الشافعي رحمه الله نص في كتابه الأم كما نقل اللالكائي رحمه الله أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا ينفع واحد من هذه دون الباقي. يعني لو وجد قول دون اعتقاد وعمل ما ينفع، لو وجد قول واعتقاد دون عمل ما ينفع. فالخلاف بين أهل السنة والمرجئة ليس في كمال الإيمان، الخلاف بيننا وبينهم في ماذا؟ في الإيمان الذي تنجو به عند الله، في الذي يفصل بينك وبين الكفار. الله سبحانه وتعالى جعل الناس فريقين، جعلهم مؤمنا وكافرا، أليس كذلك؟ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. هذا الإيمان ما حقيقته؟ هذا الذي نبحث فيه. وإلا أسألكم، المرجئة ماذا يقولون عن الأعمال الصالحة؟ لا شيء، ليست واجبا وليست شيئا نافعا ولا. هل يقولون هذا؟ يعني هل هم إباحية؟ لا، هم يعتقدون وجوب الواجبات ويرون هذه الأعمال من التقوى والصلاح والخير، ومن تركها فإنه يعذب إذا شاء الله. إذن الخلاف على ماذا؟ إذن هل ينجو الإنسان إذا لم يعمل شيئا؟ أهل السنة يقولون لا يمكن، بل لا بد من اجتماع هذه الأمور الثلاثة. وانتبه، الفرق بين أهل السنة والخوارج كالفرق بين السماء والأرض. الخوارج يرون أن آحاد العمل ماذا؟ لا بد منه في الإيمان المنجي، فلو تركت عملا واحدا واجبا خرجت من الإيمان. أهل السنة يقولون لا بد من قدر من العمل يصحح إيمانك، لا بد كما يعبر شيخ الإسلام في الإيمان الأوسط، من قدر من الإيمان الواجب الذي اختص بإيجابه محمد صلى الله عليه وسلم. إذن كاذب من يزعم أن في قلبه إيمانا لا يظهر أثره على الجوارح، التلازم حاصل بينهما. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك يقعدون قاعدة مهمة انتبه لها، يقولون لا بد في كل إسلام من إيمان يصححه، ولا بد في كل إيمان من إسلام يصححه. يعني إيش؟ الإسلام هو الظاهر والإيمان هو الباطن، كل ظاهر لا بد فيه من قدر من الإيمان الباطن حتى يصح هذا الظاهر، والعكس كل ظاهر كل باطن فلا بد له من قدر من الإيمان الظاهر حتى يصح. التوحيد يا أيها الإخوة يسمى التوحيد العملي، الذي ما عمل لله شيئا قط أي توحيد وحده، أليس كذلك يا إخوة؟ ألم تعلم أو تدرس من شروط لا إله إلا الله القبول والانقياد؟ أي انقياد هذا للذي لا يعمل شيئا لله قط؟ وقالوا سمعنا إيش؟ وأطعنا. سمعنا هذا شرط، هذا شرط القبول، شرط الالتزام، وأطعنا شرط الانقياد. الله ما أرسل الرسل إلا لكي يطاعوا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الله عز وجل ذكر عن الكفار فقال: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قال شيخ الإسلام: هذا هو التولي عن الطاعة، أتوا بالقول لكن ما حصل منهم إيش؟ ما حصل منهم عمل. إذا تنبه يا رعاك الله، وافهم هذه المسائل في ضوء كلام أهل السنة، لأي شيء حصل هذا الخلاف الطويل بين أهل السنة والمرجئة؟ لأي شيء؟ لهذه المسألة. وإلا وجوب العمل الصالح هذا شيء متفق عليه بيننا وبينهم، أن العمل الصالح مطلوب متفق علينا متفق عليه بيننا وبينهم، أن العمل الصالح خير وطاعة وكثير منهم يقول دين، يعني الخلاف بس في ناحية التعبير، هل نقول هو من الإيمان أو ليس من الإيمان؟ فقط هذا هو؟ لا لا لا، هناك شيء أهم من هذا. لا بد في الإيمان الذي ينجيك عند الله من لا بد من عمل. فهذه من المسائل التي يكثر الكلام فيها والخوض فيها. وقلت لكم يا رعاكم الله، أهل السنة ميزتهم أنهم يجمعون الأدلة ويؤلفون بينها، لا يأخذون طرفا ويبنون عليه قواعد وأصول بدون أن ينظروا إلى غيره. فهمنا يا أخوتا؟ هذه طريقة أهل السنة. قلنا توسطوا بين الفرق لما ألفوا بين النصوص وجمعوا بينها، فلا بد أن تنظر نظرة واسعة إلى الأدلة، تؤلف بينها وتجمع بينها وهذا الذي فعله الأئمة المحققون ومضى عليه السلف. قال رحمه الله: وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا أصل ثان عند أهل السنة، وهو أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والله عز وجل قد بين في كتابه بالنص أن الإيمان يزيد، كما في آل عمران وكما في الأنفال وكما في التوبة وكما في الأحزاب وكما في الفتح وكما في المدثر، كلها فيها إيش؟ ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالإيمان يزيد، وهذه حقيقة لا تقبل الشك. ما الذي يزيد؟ هل الإيمان الباطن أم الإيمان الظاهر؟
فتلزم يا شيخ
كلاهما يزيد وكلاهما
ينقص.
زيادة الإيمان الباطن تؤثر في زيادة الإيمان الظاهر، والعكس صحيح. الإيمان يزيد، والكلمة التي يعبر بها السلف يقولون يزيد بالطاعة، كلما ازددت طاعة ازددت ماذا؟ إيمانا. إن زاد الباطن
زاد الظاهر،
انبعثت الجوارح بالطاعة، وكلما اجتهدت بجوارحك عاد هذا على قلبك بزيادة الإيمان والمحبة لله سبحانه وتعالى. فالأمران
متلازمان.
وكلمة أهل السنة مطبقة من عهد الصحابة، ولذلك أخرج ابن أبي شيبة في الإيمان والأجري وغيره بإسناد صحيح عن عمير بن حبيب الخطمي، صحابي جليل رضي الله عنه، قال: الإيمان يزيد وينقص. هكذا بالنص، الإيمان يزيد وينقص. فسألوه: ما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. فالإيمان يزيد وينقص دون شك. وهذا الموضوع فيه بحث على كل حال طويل وتفاصيل، وحتى يعني ما يتعلق الإيمان الذي يزيد وينقص منه ما يرجع إلى جهة الأمر من الله سبحانه وتعالى، وإلى ما يرجع إلى ما يقوم به العبد، في تفاصيل لا يسعف الوقت بها. لكن لا بد من التنبيه على أصل ثالث، بعض أهل العلم يدرجه ضمن هذا الأصل وبعضهم يجعله منفصلا، وهو أن إيمان المؤمنين متفاوت. بعضهم يجعل هذه المسألة داخلة في إيش؟ الزيادة والنقصان. وبعضهم يجعل مسألة الزيادة والنقصان يعني باعتبار الشخص نفسه، وأما تفاوت المؤمنين في الإيمان فباعتبار بعضهم مع بعض. والخلاصة أن أهل السنة يعتقدون أن المؤمنين ليسوا على درجة واحدة وليسوا كأسنان المشط، بل هم متفاوتون في دينهم وإيمانهم تفاوتا عظيما. ولذا ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أصحابه عن رؤيا رآها، فقال عليه الصلاة والسلام: عرض علي الناس وعليهم قمص. إيش معنى قمص؟ جمع
قميص.
قال: منها ما يبلغ الثدي. الثدي جمع
ثدي،
لا إله إلا الله. هذا ثوب قصير جدا، تخيل تلبس ثوب يصل إلى هنا. ومنها ما دون ذلك، قال بعض الشراح يعني أقصر. قال: وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه ثوب يجره. عليه ثوب إيش؟ يجر ثوب طويل يسحب في الأرض. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. قال إيش؟ الدين. والدين والإيمان بمعنى. إذن عمر رضي الله عنه كان ذا إيمان عظيم. فالشاهد من الحديث أن فيه أن الناس متفاوتون في إيمانهم، ليسوا على درجة واحدة. وهذا التفاوت يمكن إرجاعه إلى ثلاث طبقات في الجملة، وقد جمعها قول الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم
مقتصد،
ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الطبقات الثلاث. الطبقة الأولى هي من معه أصل الإيمان، وهذه طبقة أهل الكبائر. ويمكن أن ندخل فيها طائفة أخرى وهي من آمن حديثا ولما تدخل حقائق الإيمان في قلبه قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. على كل حال العصاة وأهل الكبائر معهم أصل الإيمان، هؤلاء المرتبة الأولى. هناك الدرجة أعلى وهي درجة الإيمان الواجب، وإن شئت فقل كمال الإيمان الواجب، هذه للذين حققوا أصل الإيمان وارتقوا ففعلوا جميع الواجبات وكفوا عن جميع المحرمات، وإن قصروا بادروا بالتوبة. هذه درجة إيش؟ الإيمان الواجب. هناك درجة أعلى وأرفع ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذه درجة الإيمان المستحب، أتوا بأصل الإيمان وبالإيمان الواجب وزادوا على هذا فعل المستحبات والكف عن المكروهات والمشتبهات وفضول المباحات، هؤلاء أرفعوا الدرجات. وأهل العلم يطلقون عن الدرجة الثانية والثالثة الإيمان الكامل أو الإيمان المطلق مع تفاوت إيش؟ مرتبتيهما، كمال واجب وكمال مستحب، لكن في الجملة هذا كله ماذا؟ هذا كله الإيمان المطلق، وهو الذي جاء في حديث الأولياء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه درجة الإيمان الواجب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، هذه درجة الإيمان المستحب. والدرجة الأولى هي التي تسمى عندهم درجة مطلق الإيمان، درجة إيش؟ مطلق الإيمان. إذن مطلق الشيء أصله، مطلق الإيمان أصله الإيمان المطلق كماله، وهذا الذي يترتب عليه أمر مهم نبه عليه ابن القيم رحمه الله في كتابه عدة الصابرين، قال الإيمان إيمانان، إيمان يمنع من دخول النار وإيمان يمنع من الخلود فيها. عندنا إيش؟
إيمانان.
إيمان يمنع
من دخول النار،
من دخول النار ما هو؟ الإيمان المطلق بدرجتيه، الإيمان المطلق بدرجتيه الواجبة والمستحبة، وهناك إيمان يمنع من
خلود النار،
الخلود فيها، هناك إيمان يمنع من الخلود فيها. والمؤلف رحمه الله سيتناول طرفا من هذا الموضوع فيما سيأتي إن شاء الله. إذن لا بد من النظر إلى هذا الأمر العظيم، وهو تفاوت المؤمنين في إيمانهم، وهم في كل طبقة متفاوتون، يعني ليسوا في كل طبقة سواء. يعني أين تضع أبا بكر وعمر رضي الله عنهما؟ في أعلى الطبقة الثالثة، صحيح؟ ومع ذلك هم في نفسيهما متفاوتان، أليس كذلك؟ هم يعني في نفسيهما متفاوتان، فأبو بكر أكمل إيمانا من عمر رضي الله تعالى عنهما. قال وهم مع ذلك لا يكفرون، هذه ما قرأناها، تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة.
بدأ المؤلف رحمه الله يتكلم عن مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة، وألخص لك مذهبهم في نقاط أربعة. أولا الذنوب والمعاصي ذات خطر وصاحبها على خطر، الذنوب والمعاصي ذات خطر وصاحبها على خطر عظيم، ليس أمر المعاصي أمرا سهلا، وأخطر ما في المعاصي أنها قد تكون مدرجة للكفر، قد يترقى الأمر في العاصي من شيء إلى شيء حتى ربما أوصله إلى الخروج من الدين والعياذ بالله، ولذلك اشتد خوفه السلف من المعاصي لأجل هذا الأمر. فإنهم كانوا يقولون إن المعاصي بريد الكفر، قد توصل للكفر والعياذ بالله. الأمر الثاني أن مرتكب الكبيرة لا يكفر في الدنيا، إنما هو محكوم له بالإسلام في داخل الدائرة الإسلامية فلا يكفر. الأمر الثالث أنه في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. وقلنا يا رعاكم الله، هذه الجملة هي بماذا؟ بالنظر إلى كل فرد فرد، كل عاصي بالنظر إليه فإنه ماذا؟ تحت المشيئة. أما بالنظر إلى مجموع العصاة فهناك شيء آخر، وهو لا بد من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة حتى تصلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه إن دخل النار لا يخلد فيها. قلنا الأمر الثالث إيش؟ تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب الرابع، إن عذب فهو تحت، فإن عذب فإنه لا يخلد في النار. والفرق بين دخول الكافر والعاصي النار أن دخول الكافر دخول مؤبد، وأما العاصي فدخوله مؤقت، فهو إلى أمد يعلمه الله سبحانه وتعالى ثم يخرج منه فيكون المآل إلى الجنة، فيكون المآل إلى الجنة. هذه الأمور الأربعة هي التي يتلخص فيها مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الكبائر. قال بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه في آية القصاص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. جعل الله عز وجل هاهنا ولي القتيل أخا للقاتل، مع أن القاتل وقع في أمر عظيم، بل القتل أعظم الذنوب والمعاصي بعد الكفر، ومع ذلك جعل الله عز وجل ولي القتيل ماذا؟ أخا للقاتل، يعني لو عفى عنك ولم يقتص وطالب بالدية فأنت البعيد وحاشاك. القاتل عليه أن يؤدي هذه الدية كما أمر الله سبحانه وتعالى، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كذلك الأمر في آية الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة. أمر الله عز وجل بالإصلاح، مع أنه قد تبغي إحداهما على الأخرى، والبغي ذنب ولا شك، ومع ذلك لا يزالون ماذا؟ إخوة في الإيمان، لا يزالون إخوة في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. ويشهد لهذا أيضا حديث الصحيحين، الصحابي الجليل الذي اسمه عبد الله وكان يلقب حمارا، وما أكثر ما أتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاربا، فلما لعنه أحد الصحابة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تنعن، فإني الذي علمت أنه يحب الله ورسوله. فأثبت له النبي صلى الله عليه وسلم درجة عظيمة وهي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن العاصي لا يكفر بخروجه بفعله هذه المعصية. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم.
هذا تتمة للكلام السابق. قال ولا يسلبون الفاسق الملي. الفاسق الملي هو الفاسق الفسق الأصغر، يعني العاصي وصاحب الكبائر صاحب الكبيرة، فهذا يسمى الفاسق الملي، يعني الذي لا يزال في دائرة الملة الإسلامية محكوم له بأحكام الإسلام، هذا لا يسلب اسم الإيمان بالكلية من كل وجه، لأن أصل الإيمان ماذا؟
موجود
باق معه، لأن أصل الإيمان باق معه، والأدلة على هذا بالعشرات. قال لا يسلبونه اسم الإيمان بالكلية ويخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. أيضا الوعيدية على هذا للخوارج والمعتزلة ومن سار في ركابهم، لكن هناك تفصيل. عندنا ثلاثة أمور يتفق الخوارج والمعتزلة في اثنين منها ويختلفان في مسألة. يتفق الفريقان على أن صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان بالكلية، هذا قدر ماذا؟
مشترك
متفق عليه بين الخوارج والمعتزلة. القدر الثاني أو الأمر الثاني أنهم يتفقون على أنه يخلد في النار، لكن الخلاف بينهم في مسألة ثالثة وهي تكفيرهم. هل إذا حكمنا بخروجه من الإيمان نقول إنه كافر أو لا نقول إنه كافر، بل نقول إنه في منزلة بين المنزلتين؟ هذا موضع الخلاف ماذا؟
بينهم،
بين الخوارج والمعتزلة. المعتزلة يقولون لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بينهما. الخوارج يكفرونه، يحكمون له بحكم الكفار. أهل السنة والجماعة توسطوا في هذا، فلا حكموا له بالإيمان المطلق ولا نفوا عنه مطلق الإيمان كما سيأتي كلام الشيخ رحمه الله. قال بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان في مثل قوله فتحرير رقبة مؤمنة. الإيمان الذي يدخل فيه الفاسق هو مطلق الإيمان، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق الإيمان المطلق الكامل، كما في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وأعطيك قاعدة في هذا الباب يتبين لك بها هذا الموضوع. الفاسق يدخل في اسم الإيمان في موضعين، في موضع التكليف أو عند المقابلة مع الكفر. في ماذا يا شيخ؟ ها؟ عند التكليف أو المقابلة مع الكفر. عند التكليف يعني في الأوامر والنواهي، إذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، هل الفاسق العاصي مرتكب الكبيرة يدخل في هذا الأمر؟ الجواب نعم يدخل ولا شك. إذن كل من ينتسب إلى هذا الدين سواء كانوا من أهل مطلق الإيمان أو الإيمان المطلق يدخلون في خطاب الإيمان في مقام التكليف. الأمر الثاني عند المقابلة مع الكفر، هو الذي خلقكم فمنكم إيش؟ كافر ومنكم مؤمن. العصاة يدخلون هنا في مؤمن؟ الجواب نعم يدخلون. إذن في هذا المقام العاصي يدخل في اسم الإيمان، لا يدخل العاصي مرتكب الكبيرة في اسم الإيمان في مقام الوعد والمدح. في مقام إيش؟
الوعد والمدح.
الوعد والمدح إذا كان المقام مقام ثناء أو ذكر وعد بالجنة، و المدح في مثل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أو كان الوعد بدخول الجنة للمؤمنين، فإن هذا مختص بمن؟ بأهل الإيمان المطلق يعني الكامل، ولا يدخل فيه ماذا؟
أهل مطلق الإيمان.
أهل مطلق الإيمان. ولذا أهل السنة يقولون أهل مطلق الإيمان هم أهل الوعيد، وأهل الإيمان المطلق هم أهل الوعد. من يعيدها؟ صحيح كلامك صحيح. قلنا مطلق الإيمان
أهل الوعيد
أصل الإيمان، مطلق الإيمان أصل الإيمان، فأهل هذه المرتبة وعامتهم قلنا من أهل الكبائر، ونستثني الذين أسلموا حديثا وما دخلت حقائق الإيمان في قلوبهم، هؤلاء ليسوا من أهل الوعيد. الغالب أن من يسلم بعد كفر أن يكون إيمانه في ابتداء الأمر ضعيف جدا، حتى إنه لو ابتلي بمن يشككه ربما يشك وربما يرجع ويرتد، لكن مع الأيام يحسن إسلامه، يقوى إيمانه، أليس كذلك؟ ولكنه لو قدر أنه بهذا الإيمان الضعيف مات، هل هو من أهل الوعد ولا الوعيد؟ هو من أهل الوعد، ليس من أهل الوعيد، لكن هذه حالة يعني قليلة يعني. لكن عامة من يدخل في الدائرة الإسلامية أو من يتكلم عنه أهل العلم هم العصاة، أهل الكبائر، فهؤلاء يسمون عند أهل العلم
بأهل
الوعيد، ولذلك إذا تكلموا في أهل الوعيد فإنهم يريدون هذه الطبقة، يريدون هذه الطبقة. قال رحمه الله: وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. المراد بنفي الإيمان ها هنا لا أصله، وإنما كماله الواجب، ولا بد أن تقول الواجب، لأن نفي الإيمان لم يرد في النصوص، والمراد كماله المستحب. انتبه لهذه القاعدة، ما ورد نفي الإيمان في النصوص والمراد كماله المستحب، إنما المراد ماذا؟
كمال الواجب.
كماله الواجب الذي من تركه فإنه يكون ملوما، فإنه يكون ملوما. ولذلك عبر الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قال: خرج من الإيمان فوقع في الإسلام. خرج من الإيمان فوقع في إيش؟ في الإسلام. وهذا يرجع إلى مسألة التفريق بين الإيمان والإسلام، وقلت إن النظر إليهما يكون من جهتين، من حيث ذاتهما ومن حيث أهلهما. إذا نظرنا إليهما الإيمان والإسلام من حيث أهلهما، فالمسلمون والمؤمنون على كل حال البحث فيه تفصيل، لكن الدرجات التي تكلمنا عنها آنفا ثلاث درجات، يمكن أن نقول إن أهل الدرجة الأولى هم المسلمون، وأهل الدرجة الثانية هم المؤمنون، وأهل الدرجة الثالثة الإيمان المستحب هم المحسنون. هذا الذي أراده الإمام أحمد رحمه الله، خرج من الإيمان فوقع في الإسلام. قال: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. هذا كلام حسن وقاعدة رصينة، احفظها يا طالب العلم. العاصي لا يعطى الاسم المطلق. ما هو الاسم المطلق؟
مؤمن.
الإيمان المطلق يعني الكامل، ولا يسلب عنه مطلق الاسم يعني أصل الإيمان. طيب ماذا نسميه؟ المرجع يقولون مؤمن، والوعيدية يقولون ليس مؤمنا البتة. وهل هو كافر ولا في مرتبة بين المرتبتين؟ هذا منزلة بين المنزلتين، هذا موضوع آخر. أهل السنة توسطوا فيقولون هو فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو ناقص الإيمان. مؤمن لا يسكتون، مؤمن إيش؟ ناقص الإيمان. وقد يقولون كلمة رابعة وهي مسلم، يقولون هو إيش؟ مسلم لا مؤمن. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولكن قولوا أسلمنا والعلم عند الله عز وجل. انتهى كلام المؤلف رحمه الله عن باب الإيمان، وبحث بعده موضوع الصحابة. نعم،
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل، على من أنفق من بعده وقاتل.
وصل الحديث إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بذكرهم تبتهج النفوس وتتعطر المجالس والدروس، وكيف لا وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم المحبة العظيمة في نفوس أهل السنة، وألسنتهم تلهج بالدعاء والترضي لهم، وهم الذين كانوا السبب في وصول كل خير إلينا، فما وصل إلينا حرف من كتاب الله إلا من طريقهم، ولا حرف من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلا من طريقهم. ولذلك امتلأت كتب أهل السنة والجماعة بالتنصيص على المعتقد الواجب فيهم والحق الذي لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والمؤلف رحمه الله أطول موضوع بحثه بعد موضوع الصفات هذا الموضوع كما ستلحظ إن شاء الله، وذلك لأهمية الموضوع وكثرة الخلاف الذي حصل في هذه الأمة في هذا الموضوع مع طوائف من المخالفين لهذا الباب، كما سيبين المؤلف رحمه الله فيما سيأتي إن شاء الله. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واحدهم يقال له صحابي أو صاحب، والذي عليه عامة أهل السنة أن الصحابية من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان، ولا يشترط شيء آخر، لا طول ملازمة ولا جهاد ولا رواية عنه صلى الله عليه وسلم. فشرف الصحبة ينال بمجرد رؤية النبي عليه الصلاة والسلام حال كون الإنسان ماذا؟ مؤمنا، ثم يختم له بماذا؟ ثم يختم له بالإيمان. والذي يجب على أهل السنة تجاه الصحابة رضي الله عنهم يتلخص بعشرة أمور، تناول المؤلف رحمه الله أكثرها ونأخذها من كلامه واحدة واحدة إن شاء الله. أول ذلك سلامة قلوبهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والمراد أن تمتلئ القلوب من محبة والإجلال والتكريم لهم رضي الله عنهم، وأن لا يقع فيها أدنى بغض أو شنآن لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عملا بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وإذا ثبت هذا في حق الأنصار فلا أن يثبت في حق المهاجرين من باب أولى، لأنه جمع بين النصرة والهجرة رضي الله عنهم، فهم أفضل. فإذا مما يجب وجوبا متحتما على كل مسلم أن يحبهم رضي الله تعالى عنهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان كما قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أما سلامة ألسنتهم وهو الأمر الثاني، فأن لا يذكروا إلا بالجميل، لا ينبغي أن يذكر أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالذكر الحسن، لا يرد ذكره على لسانك إلا بالذكر المعطر والكلام الحسن، وهذا فرع عن صادق الحب لهم. من كنت صادقا في حبه فإنك لا تذكره إلا بكل خير. لذلك يقول ابن أبي داود رحمه الله في حائيته: وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فسلامة الألسنة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهمات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سمعت وهو ما أخرجه الشيخان: لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. والله إن العقل لا يحار في هذا الحديث العجيب. تعرفون أحدا يا جماعة؟ ما هو؟
جبل
جبل في المدينة. كم طوله؟ يعني يقولون 6-7 كيلو، وعرضه يصل إلى كيلوين. تخيلوا انقلب هذا الجبل ذهبا من أوله إلى آخره، كم طن ذهب هذا؟ تخيل أنك تنفقها جميعا في سبيل الله، أي عمل صالح هذا؟ ثم يأتي الصحابي فينفق مدا، مد طعام، مد قمح ولا شعير ولا، تعرفون المد؟
من الكفين.
ما المد؟
من الكفين،
ما يملأ الكفين المعتدلتين. يعني حدود كم من الرز؟
شيء يسير شيء.
ها؟ 5 كيلو؟
لا.
وش اليد هذا؟ خلها نص يد. كم نص كيلو هذا؟ كم يسوي؟ أو نصيفة أيضا، يعني هكذا. بس يأتي الصحابي يتصدق بهذا الشيء اليسير. الله عز وجل لا يضيع عليك شيئا من أجرك، ولكن الله سبحانه وتعالى يثيب الصحابي على هذه الحسنة أكثر مما يثيبك على مثل أحد ذهبا. هذا ليس هزل يا إخوان، هذا والله حق. خذوا على محمل الجد كما يقولون في 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 الكلام العامي، هذا حق. هذا الشيء اللي يصير، أنت تتصدق بمثل أحد ذهبا، والله إن ثوابه أعظم عند الله. طيب هذا في الصدقة، طيب كيف ثواب الصلاة؟ كيف ثواب الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف في حسنات أكثر من الصدقة؟ لكن لا يجد الإنسان إلا أن يقول ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليم. الله عز وجل خصهم بهذا الفضل الكبير. ولذلك تعجبني كلمة الشوكاني رحمه الله لما وصل إلى هذا الحديث، يقول هذا الحديث توجه الخطاب فيه إلى صغار الصحابة في مقابل كبارهم. يعني هذا الثواب يقول لو أنفق المتأخر من الصحابة فإن ثواب المتقدم أعظم. يقول أما نحن فلا أظن أن مثل أحد ذهبا يساوي حبة من أحدهم أو نصيفها. حبة قمح ولا شعير يتصدق بها الصحابي أو نصفها أيضا أعظم مما لو تصدقنا نحن بمثل أحد ذهبا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. الأمر الثالث اعتقاد فضلهم وعدالتهم، وأنهم صفوة الأمة وخيرها وأقربها للحق والصواب. فإن فضل الصحابة شيء عظيم، والكتاب والسنة مليئان بذلك. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. فأي فضل هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فضل كبير وعظيم. ولو ذهبت تتبعه في النصوص لطال عليك الأمر. إذن اعتقاد فضلهم وعدالتهم، فهم جميعا عدول، تجاوزوا القنطرة. أما الأمر الرابع فهو المفاضلة بينهم، قال ومراتبهم، فيفضلون إلى آخر ما سيأتي. إذن المفاضلة بينهم بحسب ما ورد في النصوص، هذا هو إيش الأمر الرابع، أن نفاضل بينهم. القاعدة عند أهل السنة كل الصحابة فاضل وبعضهم أفضل من بعض. كل الصحابة فاضل وبعضهم أفضل من بعض. ومسألة المفاضلة عند أهل السنة ترجع إلى جهتين، مفاضلة جملة على جملة ومفاضلة أحد على أحد. جملة يعني في الجملة هؤلاء أفضل من هذه الجملة، ففي الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار، وفي الجملة من تقدم إيمانه أفضل ممن تأخر. وإن كان لا يلزم أن كل فرد من هذه الطائفة أفضل من كل فرد فرد في هذه الطائفة، إنما هو تفضيل ماذا؟ جملة على جملة. أما بالنسبة للآحاد فإجماع أهل السنة على أن أفضل الصحابة العشرة المبشرون بالجنة، الأربعة الخلفاء والستة بقيتهم، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، وأن أفضل هؤلاء الأربعة الراشدون الخلفاء، وأفضل الأربعة الشيخان، وأفضل الشيخين أبو بكر، فما طلعت الشمس ولا غربت بعد الأنبياء على أفضل من أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما سيأتي إن شاء الله. ثم يبقى الخلاف بين عثمان وعلي رضي الله عنه، والذي عليه جمهور أهل السنة تفضيل عثمان كما سيأتي إن شاء الله. المؤلف يقول: فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية. قال الله عز وجل: لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. والمؤلف رحمه الله ذهب إلى أن الفتح ها هنا إنما هو صلح الحديبية، كان سنة 6 للهجرة، وهذا الذي ذهبت إليه طائفة من أهل العلم الشعبي وجماعة من العلماء. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه النص عليه أن الفتح هو صلح الحديبية، والجمهور على أن الفتح هو فتح مكة الذي كان في سنة 8 للهجرة. قال: ويقدمون المهاجرين على الأنصار، هذا من تفضيل الجملة على الجملة. ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر: وكانوا 318، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب الشجرة هم أهل بيعة الرضوان، وكانت في سنة ست للهجرة، بل قد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. أكثر العلماء على أن المفاضلة بعد العشرة، على أن الفضيلة بعد العشرة والتقدم لأهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان. العشرة ثم أهل بدر، ثم
أهل أحد،
أهل أحد، ثم
أهل بيعة الرضوان.
بيعة الرضوان. وبعضهم كالسفاريني رحمه الله يقدم أهل بيعة الرضوان على أهل أحد، وبعضهم له تفصيل آخر. نعم.
حسن الله. قال رحمه الله: وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400، ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وكثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة.
طيب، هذا أمر خامس، وهو الشهود لهم برحمة الله وجنته جملة، والشهود تعيينا لمن عين في النصوص. من يعيدها؟
الشهود لهم شيخ.
الشهود لهم برحمة الله والجنة
عموما
جملة، والشهود تعيينا لمن عين في النصوص. بارك الله فيك. نشهد لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجملة بالجملة في الجنة، لقوله تعالى فيما سمعت: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. كذلك قال جل وعلا: وكلا وعد الله الحسنى، في أدلة كثيرة، لكننا لا نعين فنقول فلان في الجنة إلا لمن عين في النصوص. التعيين حق النصوص، فلا نتجاسر عليه بلا دليل. والذين عينوا في النصوص جمع كبير. الشيخ السلمان رحمه الله في الكواشف الجلية على العقيدة الواسطية جمع جملة من هؤلاء، فبلغوا 41 من الصحابة الذين جمعهم. كم بلغوا؟ 41 من الصحابة. وأظن أنه لو اجتهد الإنسان والجميع أكثر، أظن أنه سيجد أكثر من هذا العدد. من أولئك العشرة، وسموا بالعشرة المبشرين بالجنة، مع أن غيرهم أيضا بشر. لما؟ لأنهم ذكروا في سياق واحد: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، إلى آخره، وكثابت بن قيس بن شماس، وقصته معروفة لما نزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخره. نعم.
قال رحمه الله: ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
نعم، هذا أثر عظيم ومشهور عن علي رضي الله عنه، بل ذكر شيخ الإسلام في المجلد السادس من المنهاج أنه روي عن علي رضي الله عنه من نحو 80 طريقا، فيها تصريحه بأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر ثم عمر. وأختم فقط بأن هذا الأثر موجود في يعني حتى المحقق وفقه الله ليته عزى هذا الأثر إلى البخاري فإنه أخرجه أيضا ولكن ليس بهذا اللفظ، إنما سأله ابن محمد بن الحنفية عن أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر. هذا في صحيح البخاري، فهذا أمر ثابت قطعا عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ونقف